الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس مدارستنا لكتاب الرسالة السنية إلى الطائفة العدوية المشهورة بالوصية الصغرى أو الوصية الكبرى لشيخ الإسلام ابن عباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى، ضمن قراءتنا لرسائل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذه الرسالة العظيمة التي تشتمل على بيان الوصية بعقيدة أهل السنة والجماعة من جهة، وتشتمل على فوائد عظيمة مهمة جدا ينبغي للمسلم أن يتصف بها وأن يعتقدها، ولا يمكن لأحد من أهل الإسلام إلا وهو بحاجة إلى بيان ومعاني هذه الرسالة من بيان فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم أولا، وميزة هذه الشريعة ثانيا، وأسباب تفضيل الشريعة المحمدية ثالثا، وبيان وسطية الشريعة المحمدية رابعا، ثم عرج رحمه الله لبيان بعض أحوال الطائفة العدوية في اتباع السنة، وبيان موافقة مشايخهم لأصول أهل السنة والجماعة، واعتراض بعض هؤلاء وزيغهم وخلافهم لطريقة السلف. فالرسالة قيمة ونافعة في بيان العقيدة والمنهج الصحيح. نبدأ على بركة الله، وهذا هو المجلس الأول، ونحن في ليلة الخميس الرابع من شهر صفر عام 46 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، من أحمد بن تيمية رحمه الله إلى من يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين المنتسبين إلى السنة والجماعة المنتمين إلى متابعة الشيخ العارف القدوة عدي بن مسافر الأموي رحمة الله عليه ومن نحى نحوهم، وفقهم الله لسلوك سبيله، وأعانهم على طاعته وطاعة رسوله، وجعلهم معتصمين بحبله المتين، مهتدين لصراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وجنبهم طريق أهل الضلال والإعوجاج الخارجين عما بعث الله به رسوله من الشرعة والمنهاج، حتى يكونوا ممن أعظم الله عليه المنة بمتابعة الكتاب والسنة. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وهو للحمد أهل، وهو على كل شيء قدير، ونسأله أن يصلي على خاتم النبيين وسيد ولد آدم وأكرم الخلق على ربه وأقربهم إليه زلفى وأعظمهم عنده درجة محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد،
هذه المقدمة فيها دلالة على أهمية اللطف مع المخالفين في حال الدعوة، فإن الطائفة العدوية من الطوائف الصوفية التي كانوا على شيء من السنة، ولكن عندهم بعض الشطط والغلط واللغط، فطالب العلم والعالم عليه أن يعرف كيف يخاطب الناس، فحال الدعوة مختلف تماما عن حال البيان وحال التحذير. وهذه الرسالة موجهة إلى الطائفة العدوية لدعوتهم إلى السنة السنية. نعم.
قال رحمه الله: أما بعد، فإن الله جل وعلا بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأنزل عليه الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، وأكمل له ولأمته الدين وأتم عليهم النعمة وجعلهم خير أمة أخرجت للناس، فهم يوفون 70 أمة هم خيرها وأكرمها على الله، وجعلهم أمة وسطا أي عدلا خيارا.
يعني هذه بعض ميزات هذه الأمة العظيمة أمة الإسلام، وقوله فهم يوفون 70 أمة، الأمم الماضية كثيرة، لكن المقصود 70 أمة على قول جمهور المحدثين والشراح من باب الكثرة، مثل قوله إن تستغفر لهم 70 مرة. نعم. وقال بعض العلماء بل المقصود العددية، ولكن المقصود بالأمة الجماعات الكثيرة للأنبياء، وأما الأنبياء الذين ليس لهم أتباع كثر فلا يسمون أمة، والقول الأول هو الأرجح لقوله تعالى وقرونا من بين ذلك كثيرا. نعم. وقال لا تعلمهم نحن نعلمهم. نعم.
وكذلك جعلهم شهداء على الناس، هداهم لما بعث به رسله جميعهم من الدين الذي شرعه لجميع خلقه، ثم خصهم بعد ذلك بما ميزهم به وفضلهم من الشرعة والمنهاج الذي جعله لهم. فالأول مثل أصول الإيمان، فأعلاها وأفضلها هو التوحيد، وهو شهادة أن لا إله إلا الله، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ومثل الإيمان بجميع الكتب الله وجميع رسله، كما قال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومثل قوله وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، ومثل قوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ومثل الإيمان باليوم الآخر وما فيه من الثواب والعقاب، كما أخبر عن إيمان من تقدم من مؤمني الأمم به حيث يقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
مراده رحمه الله أن الأنبياء عليهم السلام لم يختلفوا في مسائل الإيمان، لم يختلفوا في مسائل الاعتقاد، فإن مباني الإسلام مباني الإيمان كلها في جميع الشرائع هي لا تتغير، كل نبي يقول لقوم اعبدوا الله ما لكم من الله غيره. كل نبي يقول الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. كل نبي يقول لقومه بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. لكنهم يختلفون في الكم والكيف في هذه العبادات كما سيأتي في الأمر الثاني.
قال رحمه الله: ومثل أصول الشرائع كما ذكر في سورة الأنعام والأعراف سبحانه وغيرهن من السور المكية من أمره بعبادته وحده لا شريك له، وأمره ببر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والعدل في المقال وتوفية المكيال والميزان وإعطاء السائر والمحروم وتحريم قتل النفس بغير الحق وتحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن وتحريم الإثم والبغي بغير الحق وتحريم الكلام في الدين بغير الحق بغير علم، مع ما يدخل في التوحيد من إخلاص الدين لله والتوكل على الله والرجاء لرحمة الله والخوف من الله والصبر لحكم الله والتسليم لأمر الله، وأن يكون الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إلى العبد من أهله وماله والناس أجمعين، إلى غير ذلك من أصول الإيمان التي قد أنزل الله جل وعلا ذكرها في مواضع من القرآن كالسور المكية وبعض المدنية.
هذه مسألة ثانية أيضا لم يختلف فيها الأنبياء والرسل، وهي أصول الشرائع. أصول الشرائع المقصود بها غير العقائد، يعني أصول الشرائع منها العقائد هي من الأصول، ومنها أيضا البر، صلة الرحم، الوفاء بالعهود، العدل، إعطاء السائل والمحروم، تحريم قتل النفس بغير حق، تحريم الفواحش، الأمر بالصدق النهي عن الكذب، الأمر بالأمانة والنهي عن الخيانة. ما يمكن يجي نبي يقول لقوم أنتم يجوز لكم تكذبون، ثم يأتي نبي آخر ويقول لا أنتم ما يجوز لكم أن تكذبوا. لا يمكن أن يأتي نبي يقول أنتم يجوز لكم أن تخونوا. هذه أصول الشرائع ما يختلف فيها نبي عن نبي. نعم.
قال رحمه الله: وأما الثاني فما أنزل الله جل وعلا في السور المدنية من شرائع دينه وما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته، فإن الله سبحانه أنزل عليه الكتاب والحكمة وامتن على المؤمنين بذلك، وأمر أزواج نبيه بذكر ذلك، فقال جل وعلا: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وقال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال غير واحد من السلف: الحكمة هي السنة، لأن الذي كان يتلى في بيوت أزواجه سوى القرآن هو سنته صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. وقال حسان بن عطية: كان جبرائيل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل بالقرآن، فيعلمه إياها كما يعلمه القرآن. وهذه الشرائع التي ميز الله جل وعلا بها هذا النبي وأمته مثل الوجهة والمنسك والشرعة والمنهاج، وذلك مثل الصلوات الخمس في أوقاتها بهذا العدد، وهذه القراءة والركوع والسجود واستقبال الكعبة واستقبال الكعبة البيت الحرام، ومثل فرائض.
مقصود الإمام رحمه الله أن دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم يختلف عن أديان من سبقه من الأمم في الشرائع، والمقصود في الشرائع من حيث الكم والكيف، من حيث الكم والكيف، فكل الأنبياء يصلون لكن كما وكيفا يختلف، كل الأنبياء يزكون لكن الكم والكيف يختلف، كل الأنبياء يقرؤون لكن ماذا يقرؤون يختلف، كل الأنبياء يسجدون ويركعون، كيف يركعون كيف يسجدون يختلف. فهذه وجهة أين يستقبلون، وشرعة في التعامل كيف يتعاملون بالعفو أو بالقتال أو بجزاء سيئة مثلها. نعم.
ومثل فرائض الزكاة ونصبها التي فرضها الله، التي فرضها في أموال المسلمين من الماشية والحبوب والثمار والتجارة والذهب والفضة، ومن جعلها له حيث يقول: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ومثل صيام شهر رمضان، ومثل حج البيت الحرام، ومثل الحدود التي حدها لهم في المناكح والمواريث والعقوبات والمبايعات.
يعني كان الصيام فرض على دين موسى، في دين موسى وعيسى، لكن لم يكن رمضان. الحج فرض، حج موسى البيت العتيق، حج يونس البيت العتيق. الحدود كانت حد فريضة، لكن هل كان على نفس الصيغة موجودة عندنا أو تختلف؟ كذلك المواريث موجودة عندهم، لكن تختلف عن مواريث القسم الذي عندنا. كذلك العقوبات تختلف عن العقوبات التي في شرعة محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك المبايعات. نعم.
ومثل السنن التي سنها لهم من الأعياد والجمعات والجماعات في المكتوبات، والجماعات في الكسوف والاستسقاء وصلاة الجنازة والتراويح، وما سنه لهم في العادات مثل المطاعم والملابس والولادة والموت ونحو ذلك من السنن والآداب والأحكام التي هي حكم الله ورسوله بينهم في الدماء والأموال والأبضاع والأعراض والمبايع والأبشار وغير ذلك من الحدود والحقوق، إلى غير ذلك مما شرعه لهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وحبب إليهم الإيمان به وزينه في قلوبهم فجعلهم متبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم.
يعني المقصود الإمام رحمه الله، إذا كانت الديانات التي أنزلها الله عز وجل على الأنبياء في أصول الإيمان والشرائع واحدة، فأين التمايز؟ التمايز إنما هو في الكم والكيف في العبادات، في الكم والكيف في الفضائل، في الكم والكيف في الثواب. هذه ثلاثة أشياء. الفضائل يعني فضل هذه الأمة في كمية عباداتها وكيفية عباداتها، فضل هذه الأمة في ثواب عباداتها وطاعاتها، فضل هذه الأمة في فضل زمان عباداتها وأماكن عباداتها، فهذه فضائل هذه الأمة. من ذلك فضل نبيهم، فضل كتابهم، فضل صلاتهم على صلوات من سبق، فضل حجهم على حج من سبق بالكيف، فضل تلاوتهم على تلاوة من سبق بالكيف وبالكم، الحرف بعشر حسنات. نعم.
وعصمهم أن يجتمعوا على ضلالة كما ضلت الأمم السابقة قبلهم، إذ كانت كل أمة إذا ضلت أرسل الله جل وعلا رسولا إليهم، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء لا نبي بعده. فعصم الله جل وعلا أمته أن تجتمع على ضلالة، وجعل فيها من تقوم به الحجة إلى يوم القيامة، ولهذا كان إجماعهم حجة كما كان الكتاب والسنة حجة.
هذا أيضا من فضائل هذه الأمة، أن الأمة لا تنطبق على الباطل، لا تطبق على الباطل، بل لو اجتمع 99.9 منهم على أمر باطل لوجد واحد من عشر المئة من يخالفهم. ولهذا في كل زمان ومكان نجد أهل السنة، نجد أهل السنة ثابتين على الحق، ولله الحمد والمنة. نعم.
ولهذا امتاز أهل الحق.
أما الأمم السابقة كانت تمر عليهم بعض الأزمنة يطبقون على الباطل ولا يعرفون أين الحق الذي كان عليه نبيهم، فتصبح الموروثات هي الشرائع والديانات، وتصبح المحدثات هي السنن المتبعات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا امتاز أهل الحق من هذه الأمة بالسنة والجماعة عن أهل الباطل الذين يزعمون أنهم يتبعون الكتاب ويعرضون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعما مضت عليه جماعة المسلمين، فإن الله جل وعلا أمر في كتابه باتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولزوم سبيله، وأمر بالجماعة والائتلاف، ونهى عن الفرقة والاختلاف، فقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم، وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقال في أم الكتاب: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، فأمرنا سبحانه في أم القرآن التي لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، التي أعطيها نبينا من كنز تحت العرش التي لا تجزئ صلاة إلا بها، أن نسأله أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الذين هم غير المغضوب عليهم كاليهود ولا الضالين كالنصارى. وهذا الصراط المستقيم هو دين الإسلام المحض، وهو ما في كتاب الله تعالى، وهو السنة والجماعة، فإن السنة المحضة هي دين الإسلام المحض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه من وجوه متعددة رواها أهل السنن والمسانيد كالإمام أحمد وأبي داود والترمذي وغيرهم أنه قال: ستفترق هذه الأمة على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي رواية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه، فهذه الفرقة الناجية أهل السنة هم وسط في النحل، كما أن ملة الإسلام وسط في الملل.
الآيات والأحاديث تأمر بأنواع من الأوامر بوجوب الاجتماع، بوجوب الاعتصام، ومن أعظم مقاصد إرسال الرسل ثلاثة اجتمع عليها كل الرسل، ما هي؟ الأول الدعوة إلى التوحيد، والثاني عبادة الله بالسنة، والثالث نبذ الفرقة والاختلاف. هذه من أعظم مقاصد إرسال الرسل وإنزال الكتب، ومع الأسف أن الناس لا يسعون إليها، ففي التوحيد تجدهم غير مبالين، وفي السنة تجدهم غير مهتمين، وفي الفرقة تجدهم متناحرين، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك في منصوص القرآن وقوع التنازع كوقوع الشرك كوقوع البدعة. فالتوحيد يقابله الشرك، السنة تقابلها البدعة، الاعتصام تقابلها الافتراق. هذه المقاصد الثلاثة مقاصد دعوة الأنبياء، وهذه الأمور الثلاثة أمور كونية واقعية. كيف نعالج هذه الأمور الكونية الواقعية؟ بالأمر الشرعي. لا نزال ندعو إلى التوحيد مع علمنا بأن الشرك لن يختفي من على وجه الأرض. لا نزال نثبت على السنة مع يقيننا بأن البدعة لا تنتهي إلى قيام الساعة. لا نزال ندعو الناس للاجتماع في الكتاب والسنة دينا وعلى ولاة الأمر دنيا مع علمنا أن الناس أدنى شيء يفرقهم. فلا بد أن نعرف أن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة والجماعة ما سموا بالجماعة إلا لأنهم لا ينتهون، فهي ممتدة. السنة المحضة هو الإسلام المحض المنزل. زيادات الناس سواء كانوا من المنتسبين إلى السنة أو من المنتسبين إلى البدع هذه إضافات. فلا علماء السنة معصومون من الزلل والخطل وإن كانت البدع عندهم معدومة، وأما علماء البدعة فرؤوسهم بالبدع مشهورة وأقدامهم في وحل الشرك مغمورة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما أهل السنة المحض فهم على الإسلام المحض. حتى لو أن رجل أقسم ما هو الدين المنزل الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت لن يكون بارا بقسمه إلا أن يقول على السنة المحضة. وسموا بأهل الجماعة الاجتماعي، وأهل النجاة لنجاتهم من إيش؟ أهل الجماعة الاجتماعي مع الكتاب والسنة وعدم تفرقهم. أما غيرهم يوجدون يولدون يكبرون يفترقون يموتون ثم تنشأ فرقة أخرى وهكذا إلى قيام الساعة. خوارج فرقهم لا تحصى، والمعتزلة فرقهم لا تحصى، الباطنية فرقهم لا تحصى، لكن أهل السنة باقون على السنة لا يختلفون ولا يتنازعون، وهم الناجية لنجاتهم من الشرك. ها ليش ناجية؟ لأنهم نجوا من الشرك. ليش ناجية؟ نجوا من البدعة. ليش ناجية؟ نجوا من التنازع والاختلاف. هذا في الدنيا، وأما في الآخرة فهم ناجية من عذاب الله ومن الصد عن الحوض المورود. نسأل الله عز وجل يثبتنا وإياكم. هذه الفرقة الناجية أهل السنة، هذه الفرقة الناجية أهل السنة الذين هم على الإسلام المحض هم وسط في النحل، والنحل هي الفرق المنتسبة إلى الإسلام. كما أن ملة الإسلام وسط في الملل، والملل هي الديانات سواء كانت وثنية أو وضعية عقلية أو كانت أصولها سماوية ثم انحرفت وتغيرت كاليهودية والنصرانية. فالإسلام وسط بين الملل، وأهل السنة وسط بين النحل. نعم.
قال رحمه الله: فالمسلمون وسط في أنبياء الله ورسله وعباده الصالحين. لم يغلوا فيهم كما غلت النصارى واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون.
النصارى كلما اشتهوا وحبوا شخصا صيروه رسولا، ولذلك بعد عيسى عليه السلام كل حواري من حواري عيسى عندهم يسمونه الرسول، الرسول يوحنا، الرسول بولس، الرسول متى، الرسول كلهم يسمونه رسول. هذا غلو، نسأل الله السلام والعافية. نعم، حتى العلماء عندهم يعطون لما يسمى اليوم بالبابا يعطونه قداسة الرب عياذا بالله، يجعلون إليه المغفرة، يجعلون إليه التحليل والتحريم. نعم،
ولا جفوا عنهم كما جفت اليهود، وكانوا يقتلون الأنبياء بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، وكلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم كذبوا فريقا وقتلوا فريقا بل المؤمنون.
يعني اليهود عندهم جفوة عظيمة. لماذا عندهم جفوة عظيمة مع الأنبياء؟ لأنهم أهل أهواء، يفهمون دينهم على هواهم. النصارى أهل جهل، يفهمون دينهم بعواطفهم. فاحذر من الاثنين، احذر ممن يفهم دينه بعقله، فهذا هو اليهودي، وافهم ممن يفهم دينه بعاطفته. الدين نقل، قال الله رسول الصحابة، العقل لا يوصلك للنجاة، العقل غاية ما عنده أنه يوصلك إلى أن تفهم إن استخدمته استخداما صحيحا الصح والخطأ الدنيوي فقط. لا يمكن للعقول أن تدرك الغيبيات، لا الماضية ولا المستقبلية ولا الغيب المحض. العواطف كذلك لا يمكن لها أن تدرك هذه الأمور. فحذاري ثم حذار من غلبة العقل فيصبح الإنسان عبدا لهواه، أو من غلبة العاطفة فيصبح الإنسان في مهب الريح مع العواصف، ولا حول ولا قوة إلا. أهل السنة عصمهم الله بإيش؟ عصمهم الله بالسنة، قال الله قال الرسول، ما عندهم شيء. تخيلوا الآن لو أن شخص جاء في السماء الآن جاء في السماء على كرسي متخيل أو حقيقي جالس وقال للناس أنا ربكم، أنا اليوم أجزم أن 90% من الناس راح يتبعون. ليش؟ لأن دينهم العقل، والعقل يقول أن من السماء ما يمكن يكون عند الله. كيف في السماء؟ وكيف إذا أمر المطر أن تمطر؟ كيف إذا أمر الأرض أن تخرج زرع؟ لذلك أنت تفهم لماذا الناس يتبعون الدجال، لأن عندهم دين عقل وهوى، عقل وعواطف. لكن اللي عنده نص، لو يجيه 1000 شخص في السماء يقول نحن ملائكة الله لن يؤمن إلا بما جاء في الكتاب والسنة، فهو يكذب عينه الذي يرى وسمعه الذي يسمع وعقله الذي يقيس لأجل النص. فالعقل ليس فيه نجاة، النجاة في التعقل في النص، مو في التعقل خارج السر. قالوا لو كنا نسمع أو نعقل، نسمع كلام النبي ونعقل كلام النبي، مو نعقل مستقلا. العقل المستقل لا يمكن أن يوصلك إلى النجاة. عقل المستقل ليش؟ لأن العقل المستقل محدود بالعين، محدود بالأذن، محدود بالقياس المشاهد. مثل ما قال ابن نوح سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، هذا هو العقل، هذا حد العقل. النقل لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. النقل ولا يلتفت منكم أحد، المرأة أبت إلا أن تلتفت، بتشوف في عاطفتها وش صار لقومها، فماذا كانت النتيجة؟ ها؟ رميت ولا ما رميت؟ تحجرت ولا ما تحجرت؟ إنه مصيبها ما أصابها، إن موعده الصبح أليس الصبح بقريب. يحذر الإنسان العاقل على دينه من هذين الخطرين، من عقله المجرد وعاطفته المجرد. فوالله يصل بالناس اليوم الكلام إلى حد أن أحدهم يتألى على الله عياذا بالله بسبب العاطفة. من أنت عشان تتألى على الله؟ ولا حول ولا قوة إلا هذا. يقول مفتاح الجنة مع فلان، ما يدخل إلا يعطيه المفتاح. والثانية تقول ما حد يدخل الجنة إلا إذا لا سامحتكم، يلا أخذوا. هذا إيش سببه؟ سببها العقول والعواطف. ما في قال الله قال الرسول. ما نعيشه اليوم من أزمة إعلام غاشم في إدخال الناس في العقول والعواطف شيء فوق ما تتصور. أنا ما أتكلم عن بيئة العوام، أنا أتكلم عن بيئة طلاب العلم. طلاب العلم المنتسبين للعلم اليوم صاروا يتكلمون بالعقل. إن قلت قالوا، إن قالوا قلت، وإن قلنا قالوا، وإن قالوا قلنا، يمشون مع القلاقل ما يعرفون وين الحق. ما في أحد منهم يقول قال الله قال رسول الله. عواطف، عقول وأهواء. أنا مدخليني مع جروب طلاب علم، تنظر إلى كيفية بحثهم للمسائل تبكي على حال الأمة. إذا كان هذا حال طلاب العلم، هذا مغلب جانب العقل، هذا مغلب جانب العقل. ما في أحد منهم يقول يا جماعة خلونا نشوف النصوص شنو تقول. أسأل الله لنا ولكم الثبات. نعم.
قال رحمه الله: فالمسلمون
بل المؤمنون
آمنوا برسل الله وعزروهم ونصروهم ووقروهم وأحبوهم وأطاعوهم ولم يعبدوهم ولم يتخذوهم أربابا، كما قال الله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. ومن ذلك أن المؤمنين توسطوا في المسيح فلم يقولوا هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة كما تقوله النصارى، ولا كفروا به وقالوا على مريم بهتانا عظيما حتى جعلوه ولد بغية كما زعمت اليهود، بل قالوا هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول وروح منه. وكذلك المؤمنون وسط في شرائع دين الله، فلم يحرموا على الله أن ينسخ ما شاء ويمحو ما شاء ويثبت كما فعلت اليهود، كما حكى الله عنهم بقوله: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وبقوله: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، ولا جوزوا لأكابر علمائهم وعبادهم أن يغيروا دين الله فيأمروا بما شاءوا وينهوا عما شاءوا كما يفعله النصارى، كما ذكر الله عنهم بقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عدي بن حاتم رضي الله عنه: قلت يا رسول الله ما عبدوهم؟ قال: ما عبدوهم ولكن أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم.
يعني المسلمون ينظرون إلى العلماء أنهم مصابيح الدجى، أنجم غياهب الظلام، بهم يقتدى به الإنسان في الظلمات، لكنهم لا يجعلون العلماء كالشمس، فإذا الشمس تجلت لا ينظر المسلم إلى النجم، فإذا بان الأمر بالكتاب والسنة فهم لا يسألون العلماء إيش رأيك بالآية هذه، الآية واضحة، إياك نعبد وإياك نستعين، ما نحتاج إلى تفسير. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما نحتاج إلى تفسير. لا تتخذوا إلهين اثنين، ما نحتاج إلى تفسير. الله الصمد، ما نحتاج إلى تفسير. لكن نحن نحتاج إلى العلماء في مسائل ما فيها نصوص، فحينئذ نسأل العالم الأورع الأتقى الأعلم، وإلا فالأصل أن العلماء مبلغون. نعم.
قال رحمه الله: والمؤمنون قالوا لله الخلق والأمر، فكما لا يخلق غيره لا يأمر غيره. قالوا: سمعنا وأطعنا، فأطاعوا كل ما أمر الله به، وقالوا: إن الله يحكم ما يريد. وأما المخلوق فليس له أن يبدل أمر الخالق تعالى ولو كان عظيما. وكذلك في صفات الله تعالى، فإن اليهود وصفوا الله جل وعلا بصفات المخلوق الناقصة، فقالوا: هو فقير ونحن أغنياء. وقالوا: يد الله مغلولة. وقالوا: إنه تعب من الخلق فاستراح يوم السبت، إلى غير ذلك. والنصارى وصفوا المخلوق بصفات الخالق المختصة به، فقالوا: إنه يخلق ويرزق ويغفر ويرحم ويتوب على الخلق ويثيب ويعاقب. والمؤمنون آمنوا بأن الله سبحانه وتعالى ليس له سمي ولا ند، ولم يكن له كفوا أحد، وليس كمثله شيء، وأنه رب العالمين وخالق كل شيء، وكل ما سواه عباد له فقراء إليه، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ومن ذلك أمر الحلال والحرام، فإن اليهود كما قال الله: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، فلا يأكلون ذوات الظفر مثل الإبل والبط، ولا شحم الثرب والكليتين، ولا الجدي في لبن أمه، إلى غير ذلك مما حرم عليهم من الطعام واللباس وغيرهما، حتى قيل إن المحرمات عليهم 360 نوعا، والواجب عليهم 248 أمرا. وكذلك شدد عليهم في النجاسة حتى لا يؤكلوا الحائض ولا يجامعوها في البيوت. وأما النصارى فاستحلوا الخبائث وجميع المحرمات وباشروا جميع النجاسات، وإنما قال لهم المسيح: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ولهذا قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون.
النصارى استحلوا الخبائث حتى وصل بهم الأمر إلى أنهم أحلوا لأنفسهم الخمر وأحلوا لأنفسهم الخنزير. تأملوا لأين وصلوا، مع أنهم يؤمنون، يقولون: نحن نؤمن بالعهد القديم. طيب، ما دام تؤمنون بالعهد القديم، في العهد القديم نص في تحريم الخنزير وفي تحريم الخمر. طيب، أنتم من أين جبتم حل الخنزير وحل الخمر؟ ما هي موجودة في الأناجيل الأربعة التي بين أيديهم، ورب الكعبة ما هي موجودة. أنا قرأت هذه الأناجيل أكثر من مرة في دراسة علمية كانت لي، ما وجدت فيها شيء منها. وين موجودة؟ موجودة في رسائل بولس. طيب، افرض أن بولس هذا زل وغلط، ليش تتركون التوراة التي أنتم تؤمنون بها، والإنجيل أناجيل الأربعة التي تؤمنون، ليش تتركونها؟ كان العقل فضلا عن الناقل يقتضي أنكم تتركون قول بولس لما هو منصوص في التوراة. نعم.
ولهذا قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
يعني حتى أن النصارى يصل بهم الأمر أنك تسألهم: أي مطعوم محرم عليكم؟ يقولون: لا يوجد. أي مشروب محرم عليكم؟ يقولون: لا يوجد. معناته ما عندهم شيء من المحرمات ولا من المطعومات ولا من الملبوسات. ولذلك لا تستغرب عليهم أن أحدهم عزكم الله، وهذا أنا رأيته بعيني في بعض المطارات، في هذه اللي يتبولونهم واقفين، أنت تدخل عشان تدخل الخلاء الله يكرمكم، تشوفه بال سكر زراره مشى. طيب يا أخي استنجي، ما عندي. قطرات البول تتساقط عليه هو ما استنجى، ما يبالي. بل حدثني من أثق به أنهم ما يعرفون المحارم في التواليتات، شيء غريب، ما يعرفون المحارم، ما يعرفون الماء، كيف؟ هذا دين عجيب، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، كل شيء عندهم مباح. حتى وصل بهم الأمر من الخباثة والقباحة كما سمعتم. خرج باباهم، خرج عليهم وأحل لهم اللواط تحت مسمى الحرية. إلى هذا الحد، ما في أحد من الأقباط، ما في أحد من الباباوات البغبغاوات يقولون له طيب هالسنين هذه كلها اللواط محرم، شلون الحين صار حلال؟ ما في أحد يقول له الكلام هذا. ليش؟ أعطوا له حق التحليل والتحريم، أعطوا له حق الرب، عياذا بالله. نعم.
وأما المؤمنون فكما نعتهم الله به في قوله ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وهذا باب يطول وصفه.
نعم، باب بيان وسطية الإسلام بين أهل الملل، باب طويل. هذه بس مجرد مقارنة في وسطية الإسلام بين اليهودية والنصرانية، لكن لو أنك أردت أن تقارن بين الإسلام وبين البوذية ورهبنتها وبين الوثنية وشيطنتها مثلا، لو أردت أن تقارن بين الإسلام والديانات الاشتراكية مثلا والشيوعية والرأسمالية لوجدت البون الشاسع، فهذا من الرحمن وتلك من رؤوس الشياطين. نعم.
وهكذا أهل السنة والجماعة في الفرق فهم في باب أسماء الله وصفاته وسط بين أهل التعطيل الذين يلحدون في أسماء الله وآياته ويعطلون حقائق ما نعت الله به نفسه حتى ليشبهوه بالمعدوم والموات، وبين أهل التمثيل الذين يضربون له الأمثال ويشبهونه بالمخلوقات.
يعني أهل التعطيل يصل بهم الأمر أنهم يقولون أن الله لا موجود ولا معدوم. طيب هذا التشبيه بالممتنع، مو بس شبهوه بالمعدوم والمموات، لا، شبهوه بالممتنع، وهذا أخطر. لا حول ولا قوة إلا بالله. ومنهم من يقول لا داخل العالم ولا خارجه، إذن معدوم. الشيء اللي لا داخل العالم ولا خارجه، لا حي ولا ميت، إذن معدوم. ومنهم من يقول لا، هو موجود لكن لا يسمع، لا يبصر، لا يجيء ولا يفعل ولا يتكلم، شبهه بالموات بالجمادات، قاتلهم الله أنى يؤفكون. وأهل التمثيل أسأل الله السلام والعافية، أهل التمثيل يقولون أن الله يده كيدينا وسمعه كسمعي وأبصاره وبصره كأبصاري ورحمته كرحمتنا وغضبه كغضبنا، وهذا كله ضلال مبين. نعم.
قال رحمه الله فيؤمن أهل السنة والجماعة بما وصف الله به نفسه وما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل.
تحريف يطلق على تغيير اللفظ والمعنى، والتعطيل على خلو الكلم من معنى. يقول ما نعرف شنو معنى جاء، وجاء ربك، يقول ما نعرف شنو معنى جاء. طيب يا غبي، إذا أنت ما تعرف شنو معنى وجاء ربك، كيف تفسرها للعجم الذين تقرأ عليهم القرآن؟ كيف؟ هنا يتبين كذبهم، يقولون ما نعرف ايش معنى استوى على العرش، ما نعرف، هذا التعطيل. ومن غير تكييف وتمثيل، التمثيل تشبيه شيء بشيء، وكل ممثل فهو مكيف، وليس كل مكيف ممثلا. أما التكييف أن يجعل لصفات الله كيفا من غير أن يشبهه بشيء من الموجودات، وهذا الكيف إما أن يتخيله وإما أن يتقوله ويفتريه. ولهذا أهل السنة يقولون في صفات الله عز وجل إنا نثبت هذه الصفات إثبات معنى لا إثبات تكييف. فلو سألنا إنسان ما معنى جاء بالفارسية نقول آمنت، بالإنجليزية نقول له كم، بالتركية نقول قال، نعرف المعنى. لكن لو قال كيف ما نعرف، جاء ربك ما نعرف كيف يجي ربك، بل لا نعرف إذا قال وجاء جبريل كيف يجي جبريل، ما نعرف، بل وأحيانا ما نعرف أشياء أخرى كيف تجي. لو قال لك إنسان ما الزلزال كيف يجي وأنت لست عالم جيولوجي، ما راح تعرف، ما تعرف. بل لو قال لك قائل وأنت ما تعرف أو ما درست كيف يجي البرق، لا عندك علم بالسنة فتقول البرق أثر الصوت والرعد صوت الملك، ولا عندك علم بالطبيعة فتقول أن هذا البرق عن احتكاك القوتين بين المنخفض من السحابة العليا مع السفلى إلى آخر. إذن أهل السنة والجماعة عصمهم الله تبارك وتعالى، يقولون نفهم المعاني ولا نعرف الكيف. لماذا؟ لأن الكيف المعنى لأن الله خاطبنا بما نفهم، الكيف لأن الله غيب، والغيب لا يمكن العلم بكيفية أفعاله ولا بكيفية صفاته. نعم.
قال رحمه الله: وهم في باب خلقه وأمره وسط بين المكذبين بقدر الله الذين لا يؤمنون بقدرته الكاملة ومشيئته الشاملة وخلقه لكل شيء، وبين المفسدين لدين الله الذين يجعلون العبد ليس له مشيئة ولا قدرة ولا عمل، فيعطلون الأمر والنهي والثواب والعقاب، فيصيرون بمنزلة المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فيؤمن أهل السنة بأن الله على كل شيء قدير، فيقدر أن يهدي العباد ويقلب قلوبهم، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يكون في ملكه ما لا يريد ولا يعجز عن إنفاذ مراده، وأنه خالق كل شيء من الأعيان والصفات والحركات. ويؤمنون أن العبد له قدرة ومشيئة وعمل، وأنه مختار ولا يسمونه مجبورا، إذ المجبور من أكره على خلاف اختياره، والله سبحانه وتعالى جعل العبد مختارا لما يفعله، فهو مختار مريد، والله خالقه وخالق اختياره، وهذا ليس له نظير. فإن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وهم في باب الأسماء والأحكام والوعد والوعيد وسط بين الوعيدية الذين يجعلون أهل الكبائر من المسلمين مخلدين في النار، ويخرجونهم من الإيمان بالكلية، ويكذبون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، وبين المرجئة الذين يقولون إيمان الفساق مثل إيمان الأنبياء، والأعمال الصالحة ليست من الدين والإيمان، أو يكذبون بالوعيد والعقاب بالكلية. فيؤمن أهل السنة والجماعة بأن فساق المسلمين معهم بعض الإيمان وأصله، وليس معهم جميع الإيمان الواجب الذي يستوجبون به الجنة، وأنهم لا يخلدون في النار، بل يخرج منها من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان ومثقال خرجلة من إيمان. وأن النبي صلى الله عليه وسلم ادخر شفاعته لأهل الكبائر من أمته، وهم أيضا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وسط بين الغالية الذين يغلون في علي رضي الله عنه فيفضلونه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ويعتقدون أنه الإمام المعصوم دونهما، وأن الصحابة رضي الله عنهم ظلموا وفسقوا وكفروا والأمة بعدهم كذلك، وربما جعلوه نبيا أو إلها. وبين الجافية الذين يعتقدون كفره وكفر عثمان ويستحلون دماءهما ودماء من تولاهما، ويستحلون سب علي وعثمان ونحوهما، أو يقدحون في خلافة علي رضي الله عنه وإمامته، وكذلك في سائر أبواب السنة هم وسط، لأنهم متمسكون بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم.
هذه الوسطية جلية في باب القدر، فأهل السنة يقولون إن الإنسان ليس مجبور، أما الذي ليس له إرادة فالقلم عنه مرفوع، وهذا الدليل أنه ليس مجبور. لماذا الله عز وجل رفع القلم عن المجنون؟ لأنه لا إرادة له. لماذا رفع القلم عن الصبي؟ لا إرادة له. رفع القلم عن النائم؟ لا إرادة له. إذا معنى هذا أن العبد له إرادة، لكن إرادته لا تخرج عن إرادة الله، وهذا لا نظير له، وهذا هو السر القدر الذي يبحث عنه كثير من الضلال ويتوقف فيه أهل الحق ولا يرومون كشف الغيب لأنهم لا يقدرون. كذلك في الأسماء والأحكام والوعد والوعيد أهل السنة وسط، الخوارج كل من خالفهم كافر ضال مضل، المرجئة كل الناس على خير ما في أحد على باطل، أهل السنة وسط لا يكفرون إلا من كفره الله ورسوله من حيث العموم ومن حيث التعيين، إلا من ثبت كفره بعينه بعد انتفاء الموانع ووجود الشروط، ولا يفسقون بمجرد المخالفة ولا يبدعون بمجرد المخالفة والموافقة. هذه قضايا مهمة جدا، وأهل السنة والجماعة يقولون إن أهل البدعة وأهل الفسق من المسلمين لا يخلدون في النار وإن دخلوا النار، وأنهم مآلهم إلى الجنة، وهذا من رحمتهم بهم، هم بالعكس هم يقولون كل من خالف فرقتنا يخلد في النار، نسأل الله السلامة والعافية. وأيضا أهل السنة يثبتون الشفاعة لأهل الكبائر ولا ينكرونه، وهم ينكرون. وكذلك أهل السنة وسط في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، نبين هذا إن شاء الله بعد الأذان. كذلك من سمات أهل السنة أنهم وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الغالية الذين غلوا في بعضهم حتى وسموهم بالعصمة كالأنبياء، أو رفعوا مكانتهم فجعلوهم كالأنبياء، أو غلوا حتى أوصلوهم إلى منزلة الألوهية فسموا عليا قسيم الجنة والنار عياذا بالله تبارك وتعالى. وهؤلاء الغالون لا بد وأنهم قد جفوا مع آخرين، فلاحظوا أن الغلو ملازم للجفاء، كل من غلى في جانب سيجفو في جانب، هذه قاعدة مضطردة احفظها، كل من غلى في جانب سيجفو في جانب. كما أن نرى الخوارج لما جفوا مع علي رضي الله عنه وعثمان رضي الله تعالى عنه وقع منهم الغلو حتى صاروا لا يقبلون من الأحاديث إلا ما كان قبل زمن وقوع الفتنة والقتال بين الصحابة، ولا يقبلون إلا من أبي بكر وعمر وأمثاله، وتركوا الآيات الدالة على أن الله تابع على المهاجرين والأنصار في منصوص القرآن، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، الله تاب عليهم أنت شنتبه. سبحان الله، إلى اليوم قبل يومين سمعت شخص يعني يتكلم في عثمان رضي الله عنه ورب الكعبة، لو كان هذا تلميذ عنده في المدرسة ما يتكلم عليه بهذه الطريقة، لكن انظر الشيطان كيف لعب به. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم بالسنة. يقول: وكذلك في سائر أبواب السنة هم وسط. ماذا يقصد بأبواب السنة؟ اكتب: أي أبواب الاعتقاد، جميع أبواب الاعتقاد، مثل الإيمان بالملائكة، مثل الإيمان بالرسل، مثل الإيمان بالآخرة ومسائلها وعلاماتها ونهاياتها، هم وسط. من أين جاءتهم هذه الوسطية؟ العقل لا يمكن أن يرشدك إلى الوسطية أبدا. العقل محكوم بآلاته، العاطفة لا يمكن أنها تجعلك وسطية، لأن العاطفة تنقص وتزيد، فتجفو مع من نقصت عاطفتك تجاه وتزيد. وحتى قال الشاعر: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، وعين السخط تبدي لك المساوئ. ولو كان العقل دالا على الوسطية لما وجدت عاقلا يعبد صنما يصنعه بيده ثم يعبده. أي عقل هذا؟ شوف عقل الجاباني وش يعبد؟ يعبد صنم، هو مسوي بيده، هو مسوي بيده. إذن العقل لا يمكن أن يكون عاصم. من أين أوتيت من أين أوتيت الجماعة، من أين أوتي أهل السنة الوسطية؟ من تمسكهم بالكتاب والسنة، فإن الكتاب والسنة كله وسط. من تمسكهم بفهم السلف، فإن فهمهم الإجماعي ليس فيه خطل ولا زلل. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ومن هنا فإن أهل البدع لا شفاعة لهم ولا شهادة لهم ولا عبرة بهم. ليش؟ لأن الله جعل الشهادة لأهل الوسط. كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. اللام هذه لام العلية، لماذا جعلهم شهداء؟ لأنهم وسط. لام العاقبة: تكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد. فالرسول يشهد لأهل الوسط بأنهم تمسكوا بالسنة، ويشهد على من خالف الوسط بأنهم غلوا أو جفوا، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. فاحذر، فاحذر. هما حفرتان مضلتان مغويتان مزلتان: الغلو والجفاء. وما من كفر ولا شرك ولا بدعة إلا بسبب الغلو أو بسبب الجفاء. لهذا قال الشيخ: هم وسط لأنهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. من علامات الاتباع للأولين للمهاجرين والأنصار، من علامات الاتباع لهم بإحسان الترضي عنهم، حبهم، الدعاء لهم، قبول شهاداتهم ورواياتهم، الدفاع عنهم، سلامة الصدور تجاههم، عدم الخوض فيما جرى بينهم. العجيب من بعض الناس ممن ينتسب إلى السنة زورا وبهتانا، رأيت أحد الناس يخوض في عثمان رضي الله عنه، فقلت له: ما الذي جرى بين ابن عمك وبينك؟ وكان قد جرى بينه وبين ابن عمه قضية قديمة، قال هذه سالفة راحت ولت. قلت له سبحان الله يا أخي، المفروض تستحي، سالفة بينك وبين ابن عمك من 10 سنوات ما تبي تخوض فيها، تقول راحت. سالفة صارت بين عثمان وعلي، ولا بين علي ومعاوية، وبين علي وعائشة، وعلي وطلحة، ليش تخوض فيها؟ جاء رجل إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله فقال: يا إمام، ما تقول فيما جرى بين علي ومعاوية؟ فقال رحمه الله: تلك فتنة لم تشهدها سيوفنا، ونسأل الله أن يحفظ منها ألسنتنا. هذه الطريقة الصحيحة، تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبت، ولا تسألون عما كانوا. يا لحب الناس في الخوض في الغيبية، إذا مات شخص الناس كلهم يصيرون طائفتين، يا يدخلون الجنة يدخلون النار. أنتوا ليش ما عندكم عقول؟ ترى الجنة والنار عند الله، ما يجوز هذا يا أخي. هؤلاء يقسمون من فلان في الجنة، وهؤلاء عندكم آية؟ عندكم حديث؟ احنا عندنا آية في كتاب الله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. من؟ لبيان الجنس. أي مهاجري حتى لو كان هجرته بالأمس، أي أنصاري حتى لو كانت نصرته بدرهم، الله رضي عنهم. طيب واللي بعدهم؟ والذين اتبعوهم بشرط. المهاجرون والأنصار بدون شرط. طيب واللي بعدهم؟ بشرط. والذين اتبعوهم بإحسان. أما المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه بدون شرط. لذلك علام الغيوب علم الخطور، وما سيقوله الخلوف في حق السلف بالزور والبهتان فيما جرى بينهم، فأنزل شهادته في القرآن: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. الله تاب عليهم، أنت شن تبي؟ خلاص الله تاب عليهم، حتى لو فرضنا وقع منهم ما وقع الله تاب عليهم. نسأل الله عز وجل يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يريدنا وإياكم الحوض المورود، ويرزقنا وإياكم شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا القدر، نكفل إن شاء الله الأربعاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.